إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم شيبا وشبابا، ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشرفني بالاجتماع بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة على سرر المتقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وكسان في عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد، نتذاكر سويا فيما تدارسناه، من يعرف لي الغيبة؟ تفضل يا سيدي. أحسن، ذكرك أخاك بما يكره، والسؤال إن كان فيه ما أقول. تفضل تفضل، قد اغتبت وإلا يكن فيه ما أقول قد بهت. والسؤال من يقول لي حكم الغيبة؟ أنا إذا سألت ترفع إيدك، إذا كان السؤال للمجلس كله المجلس كله جاوب. نعاودك تتدرب على عدم الفوضى والانضباط. تفضل. طيب، مين يجاوبني ثاني؟ جزاك الله خير. مين يجاوبني ثاني؟ جزاك الله خير. جزاك الله خير. من يجيبني يا طلبة العلم إجابة تروي الغليل؟ تفضل. جزاك الله خير. تفضل. جزاك الله خير. أنا أريد أن أسمع منك يا طالب العلم أن تقول لي حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أريد أن أسمع منك يا طالب العلم أن الغيبة حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما أقول لك من الكتاب تقول لي إيه؟ طيب، أما أقول لك من السنة؟ أحسن، وقد أجمعت الأمة على إيه؟ على حرمتها. طيب، من يقول لي وفي كم موطن تجوز الغيبة؟ تفضل. أحسن، في ستة مواطن. طيب خليهم معك، تأتي بالورقة في اللقاء القادم لا تنشغل وتذكرني بالأمر. ستة مواطن. أحسن، وقد أفرض لها إمام من الأئمة بابا في كتاب مشهور، من يسعفني باسم الكتاب؟ أحسنت، رياض الصالحين. فماذا بوب؟ من يسعفني؟ هاته باب ما يجوز من الغيبة وما لا يجوز، باب ما يجوز من الغيبة وما لا يجوز، كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه. طيب، بارك الله فيك. وإن أربى الربا استطالة المرء في عرض إيه؟ أخير. في الصفحة 63 بعد 100 الأولى من كتاب توجيهات شرعية في الخلافات المنهجية، أبدأ مستعينا بالله عز وجل. تفضل.
خامس عشر، مراعاة القواعد الأصولية والفقهية والمقاصد الشرعية. القواعد الأصولية هي الموازين والضوابط التي يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم وحمل المطلق على المقيد وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إلى آخره.
طيب، بارك الله فيك. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إيه؟ فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا فعل ياسم مصطفى، فعل أمر، الأمر يفيد إيه يا أخي؟ يفيد الوجوب، واضح الكلام ده؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذا يفيد إيه؟ يفيد يعني إيه؟ التحريم. جميل. طيب، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا نهي يفيد التحريم، وأصلا هذه الآية منسوخة بقوله تعالى إنما الخمر والميسر، لأن لا يجوز شرب الخمر لا قبل الصلاة بقليل ولا قبل بإيه بكثير، مش كده ولا إيه؟ أي نعم. طيب بارك الله فيك. إذا أراد المرء أن يتعلم القرآن والسنة فلا بد أن يتعلم إيه ليصل إلى تعلم القرآن والسنة؟ تفضل. اللغة العربية، فما لم يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. الوقت مثلا ربنا يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، فاسم الجلالة ده مفعول به مقدم والعلماء ده فاعل مؤخر، كيف أفهم الآية إن لم أكن عارفا أن هناك مفعول مقدم وفاعل مؤخر؟ على سبيل المثال يعني، مش كده ولا إيه؟ أيوة. فدراسة، واسأل القرية، هو أنا أسأل البيوتات اللي في القرية ولا أسأل أهل القرية؟ أهل القرية، فلابد أن أكون دارسا لشيء من البلاغة، سنعرف الاستعارة المكنية والاستعارة التصريحية والمشبه والمشبه به مش عارف إيه، إيه والبديع والمحسنات والطباق والجنات ومش عارف إيه، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فدراستك للنحو والصرف والأدب والبلاغة شيء مطلوب، لأنه سيوصلك إلى معرفة الكتاب وصحيح السنة. طيب تفضل يا شيخ.
والقواعد الفقهية الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلب التيسير، والعادة محكمة، وهكذا.
طيب الأمور بمقاصدها، إنما الأعمال إيه؟ بالنيات. واليقين لا يزول بالشك. أنا متوضئ فشككت أنني نقض وضوئي، أيهما أبقى؟ الوضوء. الوضوء فاكر إزاي؟ طب أنا ما كنتش متوضئ أصلا وبعدين طرأ عليها شك، متوضيت ولا متوضيتش؟ يبقى أنا إيه؟ غير متوضي. فاليقين لا يزول إيه؟ بالشك. أنت بتصلي وفي الصلاة أتى الشيطان ونزع شعرة من دبرك، هل يحدث هذا يا محمد؟ يحدث. من الشيطان يأتي وينزع شعره من الدبر فيغلب على ظنك أن وضوءك قد نقض، وانت ما نقضش وضوء، ما دمت لم تسمع صوتا ولم تشم رائحة خلاص سيبك منه، ما دمت لم تسمع صوت ولم تشم ايه رائحة خلاص سيبك. بل يقين لا يزول ايه بالشك. بارك الله فيك. المشقة تجري بالتأثير. أنا من المطرية ومسافر بارك الله فيك أصوال في رمضان، يجوز لي أن أفطر؟ يجوز ولا لا؟ بقول لك من المطرية الأسوان، يجوز ولا لا؟ خلاص ما تقوليش، ما تشرحليش بقى، جاوب لي. بقول إيه جاي؟ أيوة. فمن كان منكم مريضا أو على سفر إيه؟ فعدة من أيام أخر. فالمشقة تجري بالتيسير يا إخوان، صحيح ولا لا؟ أيوة. أنا غير قادر أن أصلي قائمة، كيف أصلي؟ قاعدة. غير قادر أن أصلي قاعدة، كيف أصلي؟ على جنب. غير قادر أن أصلي على جنب، كيف أصلي؟ مستلقيا على ظهري. لحديث من يذكرني حديث من؟ هكذا. أحسن. حديث عمران بن حصين رضي الله تبارك وتعالى عنه. جميل. المشقة تجلب إيه؟ التيسير. أي نعم. طيب. تفضل. والمقاصد.
والمقاصد هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع، في جميع أحوال التشريع أو معظمها. والعلم بهذه القواعد والاحتكام إليها عند التعامل مع المخالف يضفي على المعاملة علما رصينا وتقعيدا متينا.
يعني فهبت نسأل الله الشفاء، قل آمين. يعني بارك الله فيك، فهمك لأصول الفقه وفهمك للقواعد الفقهية وفهمك معرفتك للناسخ والمنسوخ ومعرفتك للمطلق والمقيد ومعرفتك للعام والخاص قد يجعلك بصيرا بالأمر ورصينا في علمك. معرفتك للناسخ والمنسوخ، معرفتك للمطلق والمقيد، معرفتك للعام والخاص يجعلك متينا رصينا في علمك. ومعرفتك للقواعد الفقهية ومعرفتك ايه واصول الفقه حاجة والقواعد الفقهية ايه حاجة تانية كما تعلم انت. تفضل.
والعلم بهذه القواعد والاحتكام.
يعني احنا عندنا ثلاثة اشياء، حاجة اسمها فقه، وحاجة اسمها اصول فقه، وحاجة اسمها قواعد فقهية. يبقى ثلاثة اشياء، قولوا يا استاذ. كل واحدة من دي مادة، تمام؟ ايوة نعم. فمثلا بارك الله فيك، لما اقول نواقض الوضوء دي ايه؟ فقه. لما اقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، دي ايه؟ دي قواعد، دي قواعد ايه؟ المشقة تجري بالتيسير، اليقين لا يزول بالشك، لا ضرر ولا ضرار، الامور ومقاصدها، الاصل بقاء ما كان على ما كان، دي قواعد بارك الله فيك، دي ايه؟ قواعد. تفضل.
والعلم بهذه القواعد والاحتكام اليها عند التعامل مع المخالف يضفي على المعاملة علما رصينا وتقعيدا متينا، لأنه ليس في مقدور الإنسان أن يحيط بكل جزئيات الشريعة وفروعها، فإذا عرف هذه القواعد استطاع أن يبني عليها أو يدرج تحتها ما شاء من الجزئيات. والعلم بمقاصد الشريعة كالمحافظة على الضروريات الخمس، مثلا
الضروريات الخمس اللي انت عارفها اللي هي الدين والنفس والمال والعرض والعقل. قولها يا شيخ سعد. الاخ اللي لابس ثوب ابيض، قول عنوان اللي الكلام الشيخ سعد قال العنوان بتاع كلامه. ها؟ لا. قول يا شيخ الحاج شوقي. الضروريات الخمس. اسمها ايه؟ الضروريات الخمس. الضروريات الخمس. خلي الشاب ده يقولها. اللي على يمينك. اللي على يمينك، فين يمينك؟ وراك. ايوه قول الضروريات الخمس. الدين والنفس الدين والنفس والمال والعرض والعقل. الدين والنفس والمال والعرض والعقل. قولها كمان مره. احسنت. ما اسم هذا الذي قلته؟ وما اسمك انت؟ أبو سحياك الله يا أبا سليمان. طيب تفضل يا أخي.
والعلم بمقاصد الشريعة كالمحافظة على الضروريات الخمس مثلا يفيد المحاور كثيرا في إعطاء أحكام لأمور ليس فيها أدلة شرعية ولا نظائر يقاس عليها.
نعم.
سادس عشر التزام المصطلحات الشرعية.
هنا أنا كاتب وأنا بقرأ يعني فوق كده مهم، تدبر افهم على الصفحة دي. تفضل.
هناك مصطلحات أو حقائق ثلاثة معروفة، هي الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية.
الحقيقة الشرعية والعرفية واللغوية، هنعرف يعني إيه؟ ثلاث حقائق الشيخ أحمد الخضيري، إيش هما؟ أحسن، حقيقة ثلاث حقائق الكريم. أيوة تفضل. تفضل يا سيدي.
والمصطلحات الشرعية نوعان، النوع الأول توقيفية وهي التي جاءت بها النصوص مثل ألفاظ الإيمان والإسلام والإحسان والتقوى
مراتب الدين والصيام. مراتب الدين يا شيخ محمد يا سعيد. يبقى مراتب الدين ثلاثة، الإسلام والإيمان والإحسان. قم يا ولدي يا صاحب القلنسة والبيضاء، أنت قم 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 يا ولد. طب ما هي مراتب الدين؟ قم قف. ما هي مراتب الدين؟ قف. ما هي مراتب الدين؟ مراتب الدين كام؟ الاول ايه؟ واحد، والثاني اثنين، والثالث ثلاث. احسنت، جزاك الله خيرا. مراتب الدين، قف يا صاحب السواك، قف قف انت. ما هي مراتب الدين؟ تفضل استريح. تفضل قم يا ولدي بسرعة. أيوة أنت قف قف يا ولد. مراتب الدين ثلاثة، إيه وإيه؟ الإسلام والثاني الإسلام والثاني إيه؟ أنت خليك واقف، قم أنت بسرعة. مراتب الدين ثلاثة، الأول إيه؟ أحسن، قولهم تاني بقى. أيوة ما شاء الله. تعال هذه مكافأة. تفضل بيمين وجزاك. تفضل قل يا أستاذ مراتب الدين. أحسنت فليك واحد. قم يا أستاذ قم يا أستاذ مراتب الدين. تفضل. طيب تعال انتوا الاثنين تعال تعال هيا ولدي. تفكوا ديا انت دي كم دي؟ انت عشرة والاستاذ عشرة. ها انت عشرة والاستاذ عشرة. يلا مراتب الدين ثلاثة: الاسلام والايمان والاحسان. الاسلام والايمان والاحسان. نعم.
والمصطلحات الشرعية نوعان: النوع الاول توقيفية وهي التي جاءت بها النصوص مثل ألفاظ الإيمان والإسلام والإحسان والتقوى والصلاة والزكاة والصيام والحج والبيع والنكاح أو الزواج والخمر ونحو ذلك.
علمش. يبقى دي اسمها ايه؟ الحقيقة الشرعية. الحقيقة ايه؟ الإسلام والإيمان والإحسان والتقوى والصلاة والصيام والزكاة والحج اسمها حقيقة شرعية توقيفية لا يزاد عليها ولا ينقص منها. نعم.
النوع الثاني وضعية اجتهادية مثل مصطلحات أسماء بعض العلوم والفنون كالعقيدة ووصول الفقه والنحو أو قواعد اللغة العربية وتخريج الأحاديث وغير ذلك.
دي وضعية اجتهادية يعني لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن العلماء فعلوها في موضوع آلات حتى تعيننا على التعلم والفهم. أي نعم. تفضل.
فالنوع الأول يجب التزامه ولا يجوز تحريفه أو تبديله، فلا يسمى الربا مثلا بيعا، ولا تسمى الخمر نبيذا أو مشروبا روحيا، ولا تسمى الزكاة ضريبة لأن ذلك تحريف للشرع وتغيير للحقائق.
يعني لا تغير الحقائق. يعني بيقولوا على الربا مشروبات، بيقولوا على الخمر مشروبات روحية، بيقولوا على الربا فائدة، بيقولوا على البت الرقاصة فنانة، بيقولوا على البت الخدامة مضيفة، وبقولوا على الديوث الذي يقبل العار في اهل بيته بالعجمية ماي فريند فاميلي. فهذا تغيير للحقائق، فينبغي ان نسمي الاشياء بمسمياتها. ده ديوث، دي خدامة، دي ربا، دي خمرة. فاذا سمع المسمع يعني الامور باساسياتها وباسمائها الحقيقية مجتها مجتها. اي نعم. اما اذا غيرت يحاول ان يزينها. نسأل الله السلامة. نعم.
لان ذلك تحريف للشرع وتغيير للحقائق الثابتة واحتيال مذموم. قال الله تعالى: ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. وروى أبو مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. وللتوضيح أضرب هذه الأمثلة: تغيير مصطلحات مثل المسلمون، المؤمنون، الأمة المسلمة إلى مصطلحات أخرى مثل الأمة العربية أو المواطنون.
أيوة. إيه ده؟ يعني الراجل اللي في امريكا مسلم اخوك ولا لا؟ طب اللي في الصين مسلم اخوك ولا لا؟ طيب اخو، طيب لو واحد من بلدك ونصراني هل يكون اخوك؟ الجواب لا، انما المؤمنون اخوة. فغيروا الامة المسلمة بكلمة الامة العربية عشان يربي فيك نعرة، نعرة قومية، نعرة ايه؟ قومية. لكن احنا عندنا ثلاثة اشياء: الشيء الاول انما المؤمنون ايه، الشيء الثاني المؤمن للمؤمن ايه، الشيء الثالث يا اخي في الهند او في المغرب انا منك انت مني انت بي، لا تسأل عن عنصري عن نسبي، انه الاسلام امي وابي، اخوة نحن به مؤتلفون، مسلمون مسلمون مسلمون، حيث كان الحق والعدل نكون، نرتضي الموت ونأبى ان نهون، في سبيل الله ما احلى المنون. هذا هذه الامور الثلاثه: الايه، الحديث، هذا الشعر الذي يتوافق مع الوحيين ننطلق منه. نعم.
وتغيير مصطلحات القرآن الكريم والسنة النبوية والوحي إلى التراث، وتغيير مصطلح القصاص إلى الإعدام والسورة
يعني
إلى
القرآن الكريم. كلام الله، وكلم الله موسى إيه في تعظيم، ما تغيرش بقى إيه يقولك إيه صحيح الحديث النبوي الشريف، تعظيم ومهابة ووقار، فلا تغير هذه المسميات بالتراث، وإنما اعطي الأمور أو سمي الأمور بمسمياتها الأصلية الحقيقية.
نعم. وتغيير مصطلح القصاص إلى الإعدام.
منفعش. ولكم في القصاص إيه؟ عرفنا المجلس، ولكم في الإعدام. ولكم في القصاص. إعدام؟ يقول لك عشماوي؟ لا، نحن نريد أن نسمي الأسماء بما سماها القرآن، وبما سمتها السنة. وعود نفسك كده في الخطب، في المحاضرات، في الكلام مع زوجتك، مع عيالك، مع المجتمع، أن تكون ألفاظك قرآنية وألفاظك نبوية، فلا تبتعد عن الألفاظ القرآنية والنبوية حتى في حياتك العادية، حتى في حياتك إيه العادية. الله يرضى عنك. نعم.
والشورى إلى ديمقراطية.
إيه نعم، ربنا قال وشاورهم في الأمر، وربنا أثنى على الصحابة قال وأمرهم شورى بينهم. الديمقراطية دي إيه؟ حكم الشعب نفسه بنفسه. يجوز؟ لا يجوز. تنفيذ رأي الأغلبية واحترام رأي الفرد يجوز؟ لا يجوز. افرض ان فيه مثلا 600 واحد 500 قالوا خمرة ابقيها، ومية قالوا لا نبقيها، في الديمقراطية يقول ابقيها، لكن في القرآن بقول ايه لا تبقيها، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ولا يجوز ان تقيم استفتاء على شيء فصل فيه القرآن او فصلت فيه السنة المطهرة، ما ينفعش. ينفع ايه؟ ينفع حاجة واحدة بس، سمعنا واطعنا. اما سمعنا وعصينا او سمعنا وجادلنا او نسوي استفتاء ما يصير. الشيء الذي فصل الله فيه عز وجل او فصل فيه رسوله صلى الله عليه وسلم ينبغي ان ننفذ. اي نعم.
والاحكام الشرعية الى القوانين، وعلماء الاسلام الى رجال الدين، وهكذا.
الاحكام الشرعية الى القوانين، ما ينفعش. الاحكام الشرعية احكام، اما حلال واما حرام واما مكروه واما مندوب واما واجب واما مباح، ما تقولش بقى قوانين. اي نعم. وعلماء الاسلام احنا ما عندناش رجال دين، رجال الدين عند بتوع الكهنوت. امال احنا عندنا ايه؟ احنا عندنا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا ايه العلم درجة. احنا عندنا وقل رب زدني ايه احنا عندنا انما يخشى الله من عباده ايه العلماء. احنا عندنا شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة ايش بعدها واولو العلم. هذا اللي عندنا، ما عندنا رجال دين، عندنا العلماء. اين نعم فضل.
واما النوع الثاني وهو المصطلحات الوضعية الاجتهادية، فانها وان كانت ليست من وضع الشارع، لكن كثير منها اقره اهل العلم فكان اجماعا او كالاجماع، ولذلك فان تغييرها او تحريفها لا يجرؤ عليه في الغالب الا من كان ضعيف الصلة بالعلم الشرعي، اما لجهل او لمرض قلب، وهو منهج اصحاب التنوير والعلمنة الذين يريدون تغيير الحقائق وقطع الصلة بعلماء الملة، بل واضعاف صلة المسلمين بالوحي تحت شعارات التجديد وتحرير العقل والحرية الفكرية وما إليها.
هذه الكلمات التي تردد في الإعلام الفاسد وتردد في الجرائد الفاسدة، يقول لك إيه؟ يقول لك التجديد، يقول لك تحرير العقل، يقول لك الحرية الفكر، يقول لك التنوير، يقول لك الحداثة. التنوير، الحداثة، حرية العقل، حرية الفكر، ده كله كلام يردد على الجرائد والمجلات وفي التلفزيون. الولد المذيع يفكر إن هو مثقف وهو مثقف مش مثقف، مسائل. اي نعم.
ذلك عن المصطلحات الشرعية او الحقائق الشرعية. اما الحقائق الاخرى وهي الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية فهي تخضع بحسب الظروف والملابسات.
يعني مثلا ايه؟ انا سمعت ولد مذيع يقول لك ايه؟ يقول لك الفن يعني بيرقى بالمجتمع. يعني ان مرأة متبرجة وموسيقى ومعاها راجل متخنس يمثلوا مع بعض ويقبلوا بعض ويحضنوا بعض. هتقول لي يحضنوا بعض ازاي؟ هقول لك اب وبنته، هو هي بنته في المسلسل، ممكن يقبلها ولا لا؟ يقبل. طب هذا مش شرعا؟ ما مش بنته، حتى مش بنته. فيقول لك ده رقي بالمجتمع. الحقيقه ان هذا هبوط وسقوط بالمجتمع، مش كده ولا ايه؟ فهذا الجهول يريد ان يقنع الامه ان هذا امر لا شيء فيه. يا ايها الجهول، لما نصبت نفسك عالما وانت لا تجيد التلاوه من المصحف عن حاضر؟ يعني لو جبنا لك المصحف وفتحنا لك سوره المائده ولا الاعراف ولا الانعام، قلنا لك اقرا، والله العظيم انت تعرف، بعلم لك بالله العظيم مش هتعرف. طب انت ما تعرفش تقرا المصحف عن حاضر، تتكلم ان دي يجوز ودي لا يجوز، اذا كنت انت مش عارف تقرا تقوم تنصب نفسك صاحب احكام وقضاء، هذا من الجهل بمكان. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما دخل عليه راجل وهو بيدرس قال متى الساعه؟ الساعه يعني ايه قيام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم استمر في حديثه. ففي جماعه قالوا انه لم يسمع، وفي جماعه قالوا انه سمع ولم يعجبه الايه؟ الكلام. فلما انتهى عليه الصلاه والسلام قال اين السائل عن الساعه؟ قال انا يا رسول الله. قال اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. قالوا وكيف اضاعتها؟ قال اذا وسد الامر الى غير اهله، يعني ان يوضع الرجل في المكان الغير مناسب له لانه ليس عنده اهليه ولا كفاءات ولا قدرات على المكان الذي هو فيه. ايوه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول اللهم من ولي امرا من امور المسلمين فرفق بهم ايه؟ فارفق به. ومن ولي امرا من امور المسلمين فشق عليهم ايه؟ فاشقق عليه. نعم.
الفصل الثالث: آداب التعامل مع المخالف. منهج العلامة ابن باز رحمه الله. أولا: حسن المتابعة.
العلامة ابن باز هو الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وكان مفتيا للمملكة العربية السعودية، وهو شيخ الإسلام في زمانه بلا منازع رحمة الله تعالى عليه، وعمل قاضيا وهو في 24 من عمره، ثم نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية المنورة، ثم رئيسا للجامعة الإسلامية خلفا لشيخه محمد بن إبراهيم، ثم الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة، ثم مفتيا عاما للمملكة. ورجل جمع بين العلم الشرعي والعمل والدعوة إليه على بصيرة، وكان محبوبا من القاصي والداني من الملوك والأمراء والعلماء والحكام، فرحمة الله عليه. ومات هو في 90 من عمره يفتي ويدرس إلى آخر لحظة. قولوا رحمه الله. نعم.
أولا: حسن المتابعة. يقول العلامة المحقق الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله.
عبد الرحمن بن ناصر السعدي أستاذ شيخنا فقيه الزمان ابن عثيمين.
يعجبني ما وقع لبعض أهل العلم، وهو أنه كتب له إنسان من أهل العلم.
أرجو أن تتدبر في هذه الكلمات الجميلة المباركة التي ستعلمك كثيرا. لا تنشغل بالأخ كامل، والله تنشغل بالكتاب. يعجبني
ما وقع لبعض أهل العلم، وهو أنه كتب له إنسان من أهل العلم والدين ينتقده انتقادا حادا في بعض المسائل، ويزعم أنه مخطئ فيها، حتى إنه قدح في قصده ونيته، وادعى أنه يدين الله ببغضه بناء على ما توهم من خطئه، فأداب المكتوب له: يا أخي، إنك إذا تركت ما يجب عليك من المودة الدينية وسلكت ما يحرم عليك من اتهام أخيك بالقصد السيء على فرض أنه أخطأ، وتجنبت الدعوة إلى الله بالحكمة في مثل هذه الأمور، فإني أخبرك قبل الشروع في جوابي لك عمن تقدني عليه بأني لا أترك ما يجب من الإقامة على مودتك والاستمرار على محبتك المبنية على ما أعرفه من دينك استمرارا يعني لنفسي.
واحد كتب لواحد قال له أنت ذكرت مسألة كذا وكذا وكذا وقد أخطأت، أي نعم، واتهمه في مقصده ونيته. أنا بسألكم، هذا يجوز أم لا يجوز؟ هذا يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز أن يتهمه في مقصده ونيته. فأرسل إليه يشكره على أنه مهتم به ومهتم بإيصال الحق له. أي نعم. وإن كنت أنت بغضتني وكرهتني فأنا ما زلت مقيما على محبتك وسأظل، لأننا بيننا أواصل الدين. أي نعم. هنكمل شو بيقول إيه؟
بل أزيد على ذلك بإقامة العذر لك في قدحك في أخيك بأن الدافع.
أنا بالنسبة العذر للشتيمة اللي انت شتمتها ديا والاتهامك لمقصود نيتي، انا متهم يعني ملتمسك العذر. تفضل.
بل ازيد على ذلك باقامة العذر لك في قدحك في اخيك بان الدافع لك على ذلك قصد حسن، لكن لم يصحبه علم يصححه، ولا معرفة تبين مرتبته، ولا ورع صحيح يوقف العبد عند حده الذي اوجبه الشارع عليه. فلحسن قصدك عفوت لك عما كان منك لي من الاتهام بالقصد السيء أنه أخطأ، والله تعالى قد عفى عن خطأ المؤمنين في الأقوال والأفعال وجميع الأحوال.
يعني بيحاول يبحث له عن أي عذر من الأعذار. أي نعم.
ثم قال: هب أنه جاز للإنسان القدح في القدح في إرادة من دلت القرائن والعلامات على قصده السيء، أفيحل القدح في من عندك من الأدلة الكثيرة على حسن قصده وبعده عن إرادة السوء ما لا يسوغ لك أن تتوهم فيه شيئا بما رميته به؟ وإن الله أمر المؤمنين أن يظنوا بإخوانهم خيرا إذا قيل فيهم خلاف ما يقتضيه الإيمان، فقال تبارك وتعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا الآية. واعلم أن هذه المقدمة ليس الغرض منها مقابلتك بما قلت.
يعني مش انت مثلا انتقدتني واتهمت مقصود نيتي وانا برد عليك واحد واحد؟ لا والله.
فإني كما أشرت لك قد عفوت عن حقي إن كان لي حق، ولكن الغرض النصيحة وبيان موقع هذا الاتهام من العقل والدين والمروءة الإنسانية. ثم إنه بعد هذا أخذ يتكلم عن الجواب عن انتقاده بما لا محل لذكره هنا. ثانيا: أضواء على الحكمة، منهج السلف في النصح والفرق بين النصيحة والتعيير.
يا أخواننا في نصيحة وفي تعيير، المطلوب النصيحة وعدم الفضيحة وعدم التعيير، المطلوب النصيحة وعدم الفضيحة وعدم التعيير. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعض. فالموعظة الحسنة أمرنا بها حتى في مجادلة أهل الكتاب، كما قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فكيف إذا كانت المجادلة مع مسلم؟ وينبغي على أهل الحق خاصة احترام بعضهم بعضا والرد عند المخالفة بأدب ولطف. ثالثا: نموذج من الأدب في النصح، وإني أسوق لكم نموذجا من الأسلوب المطلوب في النصح والدعوة إلى الله، وهذا ما كتبه العلامة الشيخ حمد بن عتيق في رسالة وجهها إلى العلامة صديق حسن خان
في الهند.
بسم الله الرحمن الرحيم.
والله أرجو أن نتدبر وأن نتأمل الكلمات حتى نتعرف على المقصد الذي سيقت من أجله هذه الكلمات، ونعرف كيف نتصرف في التوجيه والنصح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. من حمد بن عتيق إلى الإمام المعظم والشريف المقدم المسمى محمد الملقب صديق. زاده الله من التحقيق وأجراه في مآله من عذاب الحريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فالموجب للكتاب إبلاغ السلام والتحفي والإكرام، شيد الله بك قواعد الإسلام ونشر بك السنن والأحكام. فأعلم وفقها الله أنه كان يبلغنا أخبار سارة بظهور أخ صادق بفهم راسخ وطريقة مستقيمة يقال له صديق، فنفرح بذلك ونسر لغرابة الزمان وقلة الإخوان وكثرة أهل البدع والأغلال. ثم وصل إلينا كتاب الحطة وتحرير الأحاديث في تلك الفصول، فازددنا فرحا وحمدا لربنا العظيم. لكون ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، وكان لي ابن يتشبث بالعلم ويحب الطلب، فجعل يتوق إلى اللحوق بكم والتخرج عليكم والالتقاط من جواهركم لذهاب العلم في أقطارنا وعموم الجهلة وغلبة الأهواء، بينما نحن كذلك إذ وصل إلينا التفسير بكماله فرأينا أمرا عجيبا ما كنا نظن أن الزمان يسمح بمثله وما قرب منه، لما في التفاسير التي تصل إلينا من التحريف.
شايف التشجيع والثناء على التفسير الذي وفق إليه العلامة صدر حسن خان والاحترام بين أهل العلم.
لما في التفاسير التي تصل إلينا من التحريف والخروج من التحريف والخروج عن طريقة الاستقامة، وحمل كتاب كلام الله على غير ما أراد الله، وركوب التفاسير في حملة على المذاهب الباطلة وجعل في السنة كذلك. فلما نظرنا في ذلك التفسير تبين لنا حسن قصد منشيه وسلامة عقيدته وتباعده عن تعمد مذهب غير ما عليه السلف الكرام، فعلمنا أن ذلك من قبل قوله تعالى وقل رب زدني علما. فالحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فزاد اشتياق السائق وتضاعفت رغبته، ولكن العوائق كثيرة والمثبطات مضاعفة، والله على كل شيء قدير. فمن العوائق تباعد الديار وطول المسافات، فإن مقرنا في بلد اليمامة، ومنها خطر الطريق وكثرة القطاع، ومنها.
يا أستاذ هل أنتم في حاجة إلى مساعدة؟ كل أموركم تمام؟ طيب طيب يا عم الحاج سيد، شوف يا أستاذ تواصل معايا أستاذ مع الأستاذ، شوف إيه المطلوب ونكتب. تفضل.
ومنها ما في الطريق من أهل البدع والضلال، بل وأهل الشرك من رافضي وجهمي إلى معتزلي ونحوهم، وكلهم أعداء قاتلهم الله.
طبعا الرافضة اللي هي الإمامية الجعفرية الإثنى عشرية الشيعة التي يسبون عائشة ويتهمونها بالزنا ويسبون أبا بكر وعمر، والجهمية الذين ينكرون أسماء الله وصفاته ويقولون أن القرآن مخلوق، هذه فرق ضالة. فيقول الحمد لله إن كتاب التفسير تبعك لا رافضي ولا جهمي ولا معتزلي ولا أشعري ولا جبري، وإنما هو على طريق أهل السنة والجماعة. فكنا يعني فرحين جدا بوصول مثل هذا الكتاب الذي استفدنا منه، ولي ابن بحب العلم كان يريد أن يصل إليك ليصرف بطلب العلم على يديك. كلام جميل.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ومع ذلك فنحن نرجو أن يبعث الله لهذا الدين من ينصره، وأن يجعلنا من أهله، وأن يسهل الطريق ويرفع الموانع، ونسأله أن يمن بذلك فهو القادر عليه. ولما رأينا ما من الله عليكم من التحقيق وسعة الاطلاع، وعرفنا تمكنكم من الآلات، وكانت نونية ابن القيم المسمى بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية بين أيدينا ولنا بها عناية.
احفظ هذا، نونية ابن القيم اسمها الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، وأريدك أن تأخذ من هذا الدرس تشتري نونية ابن القيم وهي الكافية الشافية في انتصار الفرقة الناجية، وتقرأها مرة واثنين وثلاثة واربعة، ثم تبحث عن شرح هذه النونية وتعكف عليها، لأنها ستنفعك نفعا عظيما بإذن الله تعالى. لكن احفظ الاسم الكافية الشافية في انتصار الفرقة الناجية للإمام ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. نعم.
وكانت نونية ابن القيم المسمى الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية بين أيدينا ولنا بها عناية، ولكن أفهامنا قاصرة وبضاعتنا مزجاة.
اسمع رجل عالم بيتكلم بيقول ايه، بيقول أفهامنا قاصرة، يعني لكن انت فهمك ما شاء الله عليه طويل، وبضاعتنا مزجاة يعني علمنا قليل، اما انت علمك كبير. من ابواب التعامل كيف يخاطبه وكيف يرفع من معنوياته ليشمر عن ساعديه في شرح هذه النونية لابن القيم. تفضل.
ولكن أفهامنا قاصرة وبضاعتنا مزجاة من أبواب العلم جملة، وفيها مواضع محتاجة إلى البيان، ولم يبلغنا أن أحدا تصدى لشرحها غلب على الظن أنك تقدر على ذلك فافعل ذلك يكن من مكاتب الأجور وهي واصلة إليك إن شاء الله. تجعل
كراها
تجعل كراها
كراها يعني كرمها كراها كرم هذه الكافية الشافية في انتصار فقه النجية اللي تشرح يعني مثلا صحيح البخاري دين في رقبة أمة محمد من الذي أدى هذا سنة هذا الدين ابن حجر بشرحه فتح الباري شرح البخاري في 14 مجلد فكان صحيح البخاري دينا في أمة محمد من الذي قام بسداد هذا الدين الحافظ ابن حجر في شرحه في صحيح البخاري واضح يا اخوانا فقال له قراها يعني كرمها ان انت تقوم بشرحها نعم
تجعل قراها شرحها وبيان معناها وأصلح في النية ذلك تكن حربا لجميع أهل البدع فإنها لم تبق طائفة منهم إلا ردت عليها فهذان مقصدان
يعني هذه الكافية الشافية ردت على الفرق الضالة كلها ردت على الفرق الضالة كلها شبهها وأخطاءها فالإنسان يستفيد منها استفادة عقدية عظيمة واسعة ليقف على منهاج أهل السنة
فهذان مقصدان من بعثها إليك أحدهما شرحها والثاني الاستعانة بها على الرد على أهل البدع لأن مثلك يحتاج إلى ذلك لكونك في زمان الغربة وبلاد الغربة فإن كنت حريصا على ذلك فعليك بكتاب العقل والنقل والتسعينية لشيخ الإسلام ابن تيمية
دلوا بقى على كتب يستعين بها في شرح الكافية الشافية قال له ايه قال له كتاب العقل والنقل بتاع ابن تيمية وكتاب التسعينية
وكتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة
ده لابن القيم ده
والجيوش الإسلامية لابن القيم
آه.
ونحوهن من كتبهما فإن فيه الهدى والشفاء
يعني كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم فيهما الهدى والشفاء
ولنا مقصد رابع
الهدى عكس العين الضلال والشفاء عكس ايه يبقى فيها في كتبهما الهدى والشفاء وفي كتب الرافضة والجهمية الضلالة والمرض الضلالة كتب الرافضة والشيعة والمعتزلة والجبرية والجهمية كتبهم فيها الضلالة والمرض وفي كل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الهدى والشفاء نعم
ولما مقصد رابع وهو أن هذا التفسير العظيم
مقصد رابع مهم
وهو أن هذا التفسير العظيم وصل إلينا في شعبان سنة 97 و200 و1000 فنظرت فيه وفي هذا الشهر وفي شوال فتجهد الناس للحج ولم أتمكن إلا من بعضه
يعني كلامنا من 140 سنة
ولم أتمكن إلا من بعضه ومع ذلك وقفت فيه على مواضع تحتاج إلى تحقيق وظننت أن ذلك أن لذلك سببين
أنا ما كان عندي وقت أقرأ التفسير كله لكن اطلعت على بعض مواطن بدها مراجعة ما في شيء من الأخطاء شوف هو بيتحسس وبيتكلم إزاي شو أنت أخطأت وعندك أربعة نقاط كذا الأول لا شوف هيقول له إيه تفضل
أحدهما أنه لم يحصل منك إمعان نظر في هذا الكتاب بعد إتمامه والغالب على من صنف الكتب كثرة ترداده وإبقائه في يده سنين يبديه ويعيده
يعني يبدأ فيه ويعيد ويشخبط ويكتب ويشخبط ويكتب هذه عادة البشر نعم
يبديه ويعيده ويمحو ويثبت ويبدل العبارات حتى يغلب على ظنه الصحة غالبا ولعل الأصحاب عاجلوك بتلقيه قبل ذلك الثاني أن ظاهر الصنيع أنك أحسنت الظن ببعض المتكلمة وأخذت من عباراتهم بعضا بلفظه وبعضا بمعناه فدخل عليك شيء من ذلك ولم تمعن النظر فيها ولهم عبارات مزخرفة فيها التاء العضال وما دخل عليك من ذلك فنقول إن شاء الله بحسن القصد واعتماد الحق وتحري الصدق والعدل وهو قليل بالنسبة إلى ما وقع فيه كثير ممن صنف في التفسير وغيره
انظروا إلى من يتكلم على العلماء والمشايخ والدعاء بطول لسان وجرح عجيب وغيبة عجيبة وانظروا إلى رد هذا العالم المحقق على أخ له في الله عز وجل من أهل العلم والفضل، ما هي الطريقة وما هي الكلمات المنتقاة؟ تفضل.
وإذا نظر السني المصنف في كثير من التفاسير وشرح الحديث وجد مثله وما هو أكثر منه، وقد سلكتم في هذا التفسير في مواضع منه مسلك أهل التأويل، مع أنه قد وصلت إلينا رسالة لكم في ذم التأويل ومختصرة، وهي كافية ومطلعة على أنه ما وقع في التفسير صدر من غير تأمل، وأنه من ذلك القليل، وكذلك في التفسير من مخالفة أهل التأويل ما يدل على ذلك، وإن اجترأت عليك وإن كان مثلي لا ينبغي له ذلك، لأنه غلب على ظني إصغاؤك إلى التنبيه.
يعني قضية أنه يوجهه، يعني وصفه بالاجتراء ووصفه أنه أعلى منه في العلم، أقول يعني سامحني، واللي خلانا تجرأ عليك أن أنت تقبل النصيحة ممن هو فوقك ومثلك ودونك، وأنا ممن هو دونك، شايف كيف؟ تفضل.
وإن اجترأت عليك وإن كان مثلي لا ينبغي له ذلك، لأنه غلب على ظني إصغاؤك إلى التنبيه، ولأن من أخلاق أئمة الدين قبول التنبيه والمذاكرة وعدم التكبر وإن كان القائل غير أهل، ولأنه بلغني عن بعض من اجتمع بك أنك تحب الاجتماع بأهل العلم وتحرص على ذلك وتقبل العلم ولو ممن هو دونك بكثير، فرجوت أن ذلك عنوان توفيق جعلك الله كذلك وخيرا من ذلك، إلى آخر الرسالة.
أنا أرجو أن تقرأ هذه الرسالة مرات في ذلك، وأن تتدبرها وأن تتأملها، وتقف مع كل كلمة حملت بين طياتها الأدب. نعم.
فانظروا إخوة الإسلام إلى هذه النصيحة الذهبية وهذا الأسلوب الحكيم، فكيف بدأ الشيخ خطابه بالثناء على المرسل إليه وبيان الاستفادة من كتبه، ثم طلب منه أن يشرح نونية ابن القيم لما من الله به عليه من التحقيق وسعة الاطلاع وما عرف عنه من التمكن في علوم الآلات، ثم أوصاه بعدة كتب نافعة فيها الهدى والشفاء، ثم أبان له بشأن التفسير فتح البيان وما بدا للشيخ من ملاحظات حوله مع التماس الأعذار بذلك.
وفي هذا القدر كفاية حتى نسعد بلقاء حضراتكم في عصر الثلاثاء القادم، فنبدأ دراستنا بمنهج سماحة الشيخ ابن باز مع المخالف في الصفحة 73 بعد 100 الأولى. وهذه سائلة تقول: أمي كثيرا ما يأتيها ألم في رأسها، وإذا قرأت عليها شيئا من القرآن شفيت بإذن الله، فقالت لي اسألي شيخك عن ذلك، ونسألكم الدعاء. أولا أسأل الله الشافي أن يشفيني وأن يشفي أمك وسائر مرضى المسلمين والمسلمات، قولوا أمين. وثانيا أنا أنصحك أن يقرأ عليها الفاتحة 3 مرات وآية الكرسي مرة والإخلاص 3 والفلق 3 والناس 3 وآمن الرسول إلى آخر البقرة مرة واحدة، وأن يؤذن في أذنها اليمنى وفي أذنها اليسرى بصوت مسموع، وأن يقال أخرج عدو الله أنا أمة الله حتى يخرج ما فيها من الجن، وأن يقرأ على نصف كيلو زيت الزيتون الرقية الشرعية وتدهن جسدها كاملا عند النوم، ثم تلبس الملابس، وإن أرادت أن تغتسل في الصباح فلا حرج، وإن كانت أمك من القارئات تقرأ سورة البقرة كل 3 أيام مرة على مجلس واحد، فإن كان ذلك متعذر عليها لأنها أمية فعليها ألا تترك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 بعد الفجر و100 قبل المغرب، وإن كانت قارئة فلتجمع بين هذين الخيرين اللذين أشرت إليهما، ألا وهما قراءة سورة البقرة على مجلس واحد وهي متوضئة، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة بعد الفجر و100 مرة قبل المغرب، وإن شاء الله يأخذ الله تعالى بيدها. وإن عجزت أنت فلا بأس أن تستعيني بأحد من الرقاة الذين هم شهد لهم بالتقى والصلاح. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النبي محمد. ومما هو معلوم لديكم أن فضيلة الدكتور حازم شومان سيشرفنا المغرب بإذن الله تعالى، فإذا خرجت من المسجد عشان تجيب لك 3-4 كده من المقهى ولا من الشارع يعني يحضروا معنا، فهذا شيء عظيم جدا. ومفيش واحد يقول ده هو أنا مش عارف إيه وأنا جماعة كده وأنا جماعة كده، هذا يا إخوانا حضرتك تطلع تجيب واحد تدعيه للدرس ده ربنا رغب فيه والنبي عليه الصلاة والسلام رغب فيه ولا امر مخالف؟ امر موافق للشريعة. اذا تطلع خارج المسجد ترغب واحد تقول والله عندنا درس. دكتور حازم شمام كان في رحلة دعوية في افريقيا فسيقص علينا في هذه الليلة عبر هذه الشاشة البروجيكتور ديا يعني ما الذي حدث في هذه الرحلة الدعوية المباركة التي اصطحب فيها شيخنا المبارك فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام الألباني أمد الله تعالى في عمره على الطاعة ورده إلينا سالما. والشيخ الوقتي الشيخ وحيد كنت في كان في في دورة في الشمائل المحمدية حضرتها أنا وأبو النعمان وكان بعدها بيوم متوجها إلى سيريليون بلد تحت المغرب كده بشوية فيها من 40-60% من المسلمين مسلمين والباقي نصارى فذهب ليستكشف الأحوال في هذه الدولة ليقيم أن يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل. فهو ما شاء الله من تنزانيا إلى زائير إلى ملاوة إلى أوغندا إلى سيريليون يزول ويصول في العالم يحمل بضاعة النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ بيد الناس إلى دين الله أفواجه. فنسأل الله أن يلبسنا وإياه لباس التقوى والعافية وأن يجعل عملنا وإياه في مراضيه وأن يبعدنا وإياه عن مساخطه وأن يرده إلينا سالما غافرا غانما مقبولا. فإن شاء الله لما يرجع بالسلامة نشرف بلقائه في هذا المسجد العامر مسجدكم مسجد القماش. أريدك أن تقوم تتوضأ وتأخذ مكانك حسن تحجز مكان إذا كنت لم تخرج من المسجد. أما إذا خرجت فاجعل في خروجك نفع أن أنت جبلك 2-3 وأنت جاي. بس الله أن يقبلني وأن يقبلكم وأن يوصل الدكتور حازم سالما غافرا مقبولا إن شاء الله وأن يصب عليه في هذه الليلة الخير صبا 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 لينفعنا بما يجريه الله تعالى على لسانه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.